الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة وإن كانت أزيد من أجرة المثل، على الأقوام من كون منجزات المريض من الأصل، بل وكذلك على القول بأنها من الثلث لأنه ليس مفوتا لشيء على الوارث، إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجودا للمالك وإنما حصل بسعي العامل. هنا السيد الماتن يتعرض أيضا إلى مسألة أخرى، وهي أنه إذا كانت المضاربة في مرض الموت من المالك صح، لأنه يملك هذا المالك ما دام حيا أمر ماله، وملك العامل الحصة من الربح التي جعلت له لو حصل ربحون، وإن كانت هذه الحصة أزيد من أجرة المثل، بأن كان مثلا لو كان أجيرا له كان يحصل على أقل، نظير نوع من المحاباة مثلا، في مرض الموت منجزات المريض فيه بحث أنه هل تكون نافذة تخرج من الأصل والترك يكون فيما بعد ذلك أو تخرج من الثلث. يقول هنا بناء على القول بأنها تخرج من الأصل كما هو الأقوى عند الماتين وبحثه في بحث منجزات المريض، ولا إشكال أنه يكون صحيحا ولو كان أجرة المثل ولو كان الحصة أكثر من أجرة المثل. ثم يقول: بل وكذلك على القول بأنها من الثلث، أن منجزات المريض تخرج من الثلث لأنه ليس مفوتا لشيء على الوارث، إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجودا للمالك وإنما حصل بسعي العامل. يقول على القول الآخر الذي يقول بأنه لا ينفذ منجزات المريض إلا بمقدار الثلث فيما يكون فيه محابات كالهباء أو الأجر أو إعطاء شيء بأكثر من قيمته السوقية، بيع شيء بأكثر بأقل من قيمته السوقية مثلا، بيع المحابات ونحو ذلك، منها هنا لأن هذا سوف يحصل على مقدار من الربح أكثر مما إذا كان أجيرا يعمل. يقول هنا أيضا على القول الثاني أيضا لا يبعد أن يقال بأنه يكون نافذا لأنه ليس مفوتا لشيء على الوارث، إذ الربح أمر معدوم، حينما أوجد أنشأ المضاربة لم يكن هنا ربحون لكي يقال أنه هذا الربح يكون قد فات فيفوت على المريض على الورثة لو كان بأكثر من الثلث، فتشمله مثلا دليل عدم نفوذ منجزات المريض إلا من الثلث ليس من قبيل مال موجود يهبه أو يعطيه بأجر أقل أو يبيعه بقيمة أقل من قيمته السوقية وتكون الزيادة مثلا أكثر من الثلث، هناك لا ينفوذ باعتبار أنه بناء على أن منجزات المريض ومحاباته لا تثبت لا تخرج إلا لا تنفذ إلا بمقدار الثلث، وما زاد عنه لا يكون نافذا. هناك يكون عدم النفوذ بملاك أنه يفوت على الوارث والمال موجود، أما هنا ليس مالا، ليس هذا المال الذي ضاربه في حال مرضه ليس ما يعطيه للغير ولو من باب المحابات وأكثر من أجرة المثل وهو الحصة من الربح، ليس موجودا الآن، وإنما يوجد بعمل العامل وسعيه، فهو إيجاد مال وربح زائد وإعطائه مثلا أو إعطاء مقدار أكثر من الثلث منه إلى العامل، هذا لا بأس به، لا يكون فيه محذور. وأشكل عليه المخشون هنا بأنه لا فرق على كل حال، حينما يحصل يكون هناك يحصل أولا بعنوان مال من أموال المالك، فيكون من بموته للورثة، فيكون إعطاء مقدار من إلى الغير بأكثر من الثلث لا محالة، خلاف دليل عدم نفوذ منجزات المريض في أكثر من الثلث، لأن حصوله وإن كان فيما بعد ليس حاليا، لكن المفروض أنه حينما يحصل أولا يدخل في ملك المالك المريض ثم يخرج منه إلى ملك العامل، فإذا كان فيه محاباة أكثر من الثلث حينئذ لا تكون نافذة بناء على المسلك الآخر. وشبه في كلمات بعضهم نظر ذلك بموارد بالإجارة، لو آجره منفعة الدار المستقبلة التي الآن ليست موجودة بقيمة أكثر، لو آجره بقيمة أقل من القيمة السوقية أعطاه بحيث كان التفاوت أكثر من الثلث، وهنا قيل أن هذا أيضا بعد ليس موجودا، هذه المنفعة سوف توجد الآن غير موجودة، مع ذلك يقال لا تنفذ بأكثر من الثلث، فهذا مثل ذلك. إلا أن هذا التنظير واضح البطلان، لأن في باب الإجارة للأعيان المنافع وإن لم تكن موجودة بالفعل استقبالية، إلا أن ملكيتها فعلية كما قلنا فيما سبق، ماليتها وملكيتها بالفعل، ولهذا يكون الإجارة عقدا فعليا لا عقدا استقباليا، حينما ليس معلقا على مجيء السنة القادمة، من الآن يملك، تتحقق الإجارة منجزا فعليا ويحصل النقل والانتقال في الملكية من الآن بين المؤجر والمستأجر، فيملك المستأجر بالإجارة اليوم المنفعة القادمة في السنة القادمة أو في الشهر القادم، فالملكية والمالية فعلية في باب الإجارة بخلاف هنا، هنا لا يوجد ملكية بالفعل ذاك المال، وإنما سوف يوجد هذا المال، فالتنظير في غير محله. نعم يبقى أنه أصل الإشكال من أنه هذا حينما يوجد يدخل في ملكه ثم يخرج من ملكه إلى ملك ذاك. هنا هذا إذا أردنا أن ننظره نظير عمل للمريض، لو آجر نفسه بقيمة أقل من قيمته السوقية، هنا هل يقال ببطلان هذه الإجارة؟ لا يقال ببطلان هذه الإجارة، حتى على المسلك الثاني، آجر مثلا لقراءة القرآن، أو كان المريض مريضا يمكنه من بعض الأعمال الذي لها قيمة مالية، لو آجر نفسه لهذا الإنسان بأقل من قيمته السوقية بمقدار كثير، هل يمنع عن صحة مثل هذه الإجارة؟ لا ينبغي أن يمنع من صحة هذه الإجارة، لأنها لو لم تصح لا ينتفع الورث شيئا، لو لم تصح هذه الإجارة أي شيء ينتفع الورثة، لو كانت هذه الإجارة باطلة لا يستحق هذا أجرة ولا يعمل عملا، حينئذ لا يكون هناك شيء يخرج من كيس الورثة. فكأن مقصود السيد الماتن أن أدلة منجزات المريض ناظرة إلى إثبات البطلان لعقد لمنجزة من منجزات المريض، لو بطل بقي كان بصالح الورثة، لا ما إذا كان بطلانه مسببا لأنه لا يحصل الورثة على شيء. هنا لو بطلت هذه الإجارة مثلا لهذه المضاربة كما لو بطلت تلك الإجارة، ولا يتحقق شيء للمريض للورثة، لأن حصول هذا الملك في طول صحة الإجارة، حصول هذا الملك في طول الإجارة، حصول هذا المال للورثة في طول الإجارة، فإذا حكم ببطلان الإجارة سوف يفوت عن الورثة حتى هذا الأجر الزهيد الذي أخذه في قبال هذا العمل الذي يعمله له. كذلك هنا لو بطلت هذه المضاربة لا يعمل هذا العامل فلا يحصل ربحون، فلا يحصل مال زائد على أصل رأس المال، والمفروض أنه من رأس المال لم يعطي شيئا للعامل، من الربح أعطى مقدارا هو حاباتا مثلا أو كان أكثر من أجرة السوقية وأكثر من الثورث. إذن فتمام النظر والنكتة التي يراها المات سيد الماتن هذه النكتة، أن أدلة المنع عن نفوذ منجزات المريض بأكثر من الثورث على القول به ناظر إلى إبطال معاملات بإبطالها يكون بنفع الورثة، لأن ببقاء بعدم إبطالها يفوت من الورثة شيء، أما سنخ معاملة لو بطلت أيضا لا تنتفع الورثة، لا تنتفع الورثة شيئا، لأنه سوف لا يتحقق، لن يتحقق هذا المال، لن تتحقق المالية الجديدة لكي ينتقل الورثة، ويكون التنجيز وتنفيذ المريض تفويتا على الورثة، مثل هذا لا يكون مشمولا لأدلة المنع عن منجزات المريض بأزيادة من الثورث، لأنها ناظرة من إلى هذا النكتة، نكتة حفظ هذا المال الزائد للورثة من خلال عدم تنفيذ المعاملة من قبل المريض الزائد من الثورث. فإذا كان عدم تلك المعاملة يوجب ارتفاع موضوع المال الزائد عن الورثة، هذا لا يكون مشمولا. فأدلة عدم نفوذ منجزات المريض فيما زاد على الثلث لو قيل به لا تشمل مثل المقام بهذه النكتة. لعل نظر السيد الماتن إلى هذا وهذه النكتة لو تمت في أدلة عدم نفوذ منجزات المريض نكتة صحيحة، يعني لو وإن كان تفصيلها يحتاج إلى أن نذهب إلى بحث المنجزات ونستعرض الروايات، لأن هذه نكتة معقولة موجبة لعدم شمول تلك، عدم إطلاق في أدلة المنجزات لأكثر من الأموال التي تكون موجودة بالفعل، بحيث مع إبطال المعاملة فيها يبقى المال للورثة، لا معاملة على مال الآن غير موجود سوف يوجد، ولو بطلت المعاملة سوف لا يكون مال حينئذ لكي يصل إلى ذاك المال، سوف لن يوجد، كما في لو آجر المريض نفسه بإجارة محاباتية أو آجر أو ضارب بماله، هناك يحصل بعمله طوليا، هنا يحصل بعمل العامل وسعي العامل. هذه النكتة نكتة صحيحة، غاتر أم لا بد في تفصيلها من تطبيقها على تلك الروايات، لو قيل بهذا المبنى أن منجزات المريض لا تنفذ في أكثر من الثورث. هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة، هذه المسائل باعتبار سهلة نطويها طيا. المسألة السادسة، نعم اي طي السجل للكتب. اذا تبين كون رأس المال لغير المضارب، اي لغير المالك، هنا استعمل المضارب في المالك، مع انه في اول الكتاب قال المضارب لا يطلق على المالك يطلق على العامل. على كل حال، إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه له، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران فلمالكه الرجوع على كل منهما. إذا كان مال المضاربة لغير المالك، إما كان قد غصبه من مالكه وأعطاه للمضاربة، أو كان جاهلا مقبوضا بالعقد الفاسد مثلا نحو ذلك، على كل حال هذا رأس المال ليس له لغيره وأعطاه للعامل مضاربة، ولا إشكال أنه لو تلف في يد العامل أو حصل خسران فلمالكه الرجوع على كل منهما، لأن كلتا اليدين ضامنة، كلتا اليدين يد ضامنة لهذا المال، لأنه مال الغير وقع تحتهما تحت اليدين ولو بلحو طولي بلا إذن ورضا من المالك، فله أن يرجع على كل واحد منهما كما في سائر موارد الأياد المتعاقبة غير المأذونة، قرأتموها في المكاسب، قرأته بحثه في المكاسب. ويقول إذا تلف في يد العامل بالتلف يرجع يأخذ بدل ماله بالخسران أو حصل خسران أيضا يأخذ. هنا على الخسران أيضا استشكل المحققون وعلق المعلقون بأن الخسران لا معنى لأن يرجع بالخسران، لأن الخسران معناه أن يأخذ مقدار الخسارة والمال الذي وقع في التبادل من خلال العمل العامل بالتجارة يكون له ويأخذ مقدار الخسارة، لأنه إما يجيز هذه المعاملات أو لا يجيزها هذا المالك المغصوب منه. إذا أجازها إذن فلا حق له أن يأخذ الخسران، وإذا لم يجزها فيأخذ تمام ماله، لأنه يأخذ هذا ويطالب بالخسران، فهذا غير صحيح. تعبير الماتن فيه مسامحتهم. وهذا الإشكال يمكن أن يجاب عليه أولا بأنه لعل مقصود السيد الماتن إذا حصل الخسران أيضا هذا المعنى، يعني في بعض الخسران له أن يسترجع تمام ماله، إن كانت عينه موجودة فيأخذها من يد المشتري، ولا فيأخذ قيمته السوقية التي أكثر من هذا السعر الذي حصل عليه التاجر العامل. فهذا هو مقصوده من أنه يرجع عليه إذا حصل خسران، يرجع بتمام المال إذا حصل خسران. فلا يفهم من كلام الماتن أنه حينما يمضي ويجيز المعاملة مع ذلك يأخذ التفاوت، ليس هذا مقصوده، خصوصا في باب التجارة ليس النظر إلى الأعيان كما قلنا، وإنما تجارة لابد ما حصل على عبارة عن النقود والأثمان، فيأخذ النقود بعنوان مقدار من القيمة السوقية ويأخذ الباقي، إن ماله مضمون على هذا بقيمته السوقية لا محالة. فهو مقصوده أيضا لا يكون أكثر من هذا المقدار، هذا أولا. وثانيا إشكال كبروي على هذا الإشكال الذي سجله المعلقون، وحاصله أنه من قال أنه لو أجاز لا يمكنه أن يأخذ الخسران؟ هذا بحث أيضا من الأبحاث والنكات المهمة الكبروية التي لا بد أن يبحث في مكان آخر، وقد بحثناه إجمالا في بعض الأبحاث السابقة، وهو أنه هل يعقل الإجازة في الفضولي أن يجيز مع أخذ الخسارة أو لا يمكن، بحيث تكون المعاملات نافذة وصحيحة ومع ذلك يكون هذا العامل ضامنا. نحن من الروايات استفدنا هذا المعنى من روايات المضاربة، أنه لو خالف العامل شرط المالك كان الربح بينهما لو كان ربح لكن عليه الخسران. وقد قلنا أن هذا المعنى أن هذا المفاد في تلك الروايات يجمع بين الأمرين، يقول لو ربح الربح بينهما، يعني المعاملات ممضات وصحيحة، لكن لو كان فيها خسران يضمن الخسارة للمالك. فتلك الروايات دلت على الجمع بين المطلبين، وهو إجازة صحة المعاملات التي وقعت، ومن هنا لو كان فيها ربح يستحقها المالك لأنه في ماله ويكون بينهما، ولكن مع ذلك لو لم يكن ربح كان خسارة يكون ضامنا العامل للخسران للمالك. والفقهاء بين من طرح هذه الروايات أو أولها فيما سبق بحثنا هذا هناك مفصلا، ونحن حاولنا أن نخرج لها تخريجا عقلائيا وشرعيا على القاعدة، تقدم هذا البحث مفصلا، أشير إلى تخريجه فقط. هذا التخريج حاصله أنه يعقل الإمضاء للبيع للعمل الفضولي مع ضمان الخسران، لأن هذا في لأن الإجازة اللاحقة في حكم الإذن السابق، ونحن في الإذن تصورنا هذا المعنى، أنه يمكن للمالك أن يأذن للغير أن يتصرف في ماله بالبيع والشراء لكن على وجه يكون ضامنا لخسارته لو خسر، يقول بع هذا المال لي أنت مأذون في بيعه لي، لكن لو بعده بخسارة أنت تضمن الخسارة، لا بأس بهذا الإذن. نظير الإذن في تلف في إتلاف المال على وجه الضمان. في باب الإتلاف أيضا هذا معقول أن يأذن له في الإتلاف لكن على وجه الضمان، يقول كله لكن بنحو أن تكون ضامنا. هذا أيضا تصورناه في جملة من المعاملات الخارجية يمكن تخريجها على أساس الإذن على وجه الضمان وعلى أساس الإذن مع ضمان الخسران. فإذا كان هذا في الإذن السابق معقولا، في الإجازة اللاحقة أيضا معقول، كما يعقل قبل المعاملة أن يقول مأذون في أن تشتري وتبيع بهذا المال لكن بشرط أن يكون الخسران خسرانه مضمونا، يعني على وجه الضمان الخسارة. يأذن في التصرف فيه بنحو يضمن خسارته، تبادله بشيء آخر إذا كان ذاك قيمته أقل أنت ضامن للخسارة. كذلك إذا كان هذا معقولا قبل المعاملة، الإجازة اللاحقة قلنا في بحث الفضولي هي كالإذن السابق، الإجازة اللاحقة إذن في الواقع من المالك قالت الأب، إذن بعد العمل. الإذن إذا كان قبل العمل يسمى بالإذن، إذا كان بعد العمل يسمى بالإجازة. ليس حقيقة الإجازة إلا الإذن بعد وقوع العمل فضولتان. فإذا جاز في الإذن السابق تقييده بأنه على المأذون الخسران لو وقع فيه خسران من تصرفه، في الإجازة اللاحقة أيضا يمكن أن يأذن له على وجه الضمان. قالت الآن ينبغي أن ذاك يقبل هذا على وجه الضمان، هذا الإنسان ينبغي أن يقبل، لو لم يقبل لا يكون حينئذ ضامنا، قد يتوقف على أن يكون أن يقبل هذا. فحينئذ بهذا الوجه يمكن تصوير أن يكون الخسران موجودان في هذه الموارد. وهناك وجه آخر ذكرناه في تفسير تلك الروايات ينبغي أن نراجع هنا غير هذا الوجه الذي هنا أضفناه. هناك أيضا ذكر وجه مخصوص بباب التجارات والأموال التي يوجد إذن وطيب نفس عادة في باب المضاربة بتبديلها وتحويلها، لكن يريد ماليتها المالك ويريد حفظ ماليتها. هذه أيضا نكتة تقدم شرحها هناك، هم يمكن على أساسه تفسير ذلك. إذن فأولا لا يعلم من كلام الماتن أنه ينظر إلى شيء أكثر من ذاك الذي ذكره المستشكلون، وثانيا لو كان ناظرا أيضا يمكن تخريجه على أساس تخريج من هذه التخريجات المتقدم بعضها ولو في تلك المسألة. هذا إلى هنا المسألة واضحت، وإنما الكلام فيما يأتي. يقول فإن رجع الآن للمالك المقصود من أن يرجع على كل منهما، لأن هذا يد غير مأذونة، تلك هم يد غير مأذونة، فيمكنه أن يرجع على المالك فيأخذ ماله من المالك الذي دفعه للعامل، ويمكن أن يأتي على العامل ويقول أنت هذا المال كان لي فأعطني مالي، ويأخذ بدله مثلا إذا كان تالفا أو كان خاسرا. إلى هنا واضح لا بحث فيه أن المالك يمكن أن يرجع عليهما، لأن كل منهما يده يد ضامنة. ثم يقول فإن رجع على المضارب، أي المال على إنما عبر المضارب لأنه ليس مالكا هنا، مغاصب أو جاهل أن المال، ولهذا اضطر أن يعبر بالمضارب. فإن رجع مالك المال على المضارب أي المعطي للمال للعامل، لم يرجع المضارب على العامل، وإن رجع على العامل رجع إذا كان العامل جاهلا، إذا كان ضمير كان اسم كان أي العامل، رجع أي العامل إذا كان جاهلا على المضارب أي المعطي، وإن كان جاهلا يعني وإن كان المضارب اسم كان الثانية المضارب، وإن كان المضارب المعطي جاهلا فضلا عما إذا كان عالما، لأنه مغرور من قبله. هنا يتعرض إلى مسألة أنه هذا المالك بعد أن ظهر أنه يمكن أن يرجع على كل واحد منهما، لأن كل واحد منهما يده يد ضمان. خب لو رجع على أحدهما وأخذ منه ماله، هذا هل يمكن أن يرجع على الآخر؟ فيقول لو رجع على المضارب أي الذي أعطى المال بادعاء أنه مالك أو بتصور أنه مالك للعامل، إذا رجع المغصوب منه على العامل على المضارب فهنا المضارب لا يرجع على العامل، لا يمكنه أن يرجع على العامل، ولم يقيده بقيد، يعني مطلقا لا يرجع على العامل، سواء كان المضارب عالما بأن هذا مال مغصوب من هذا المال أو كما لو كان غاصبا أو كان جاهلا، كان العامل الذي أعطاه المضارب المال جاهلا أو حتى إذا كان عالما إطلاقه يشمل تمام هذه الصور. إذا رجع المالك على المضارب لا يحق للمضارب أن يرجع على العامل، لكن إن رجع على العامل، إذا رجع بالعكس المالك المغصوب منه مالك الحقيقي رجع على العامل، العامل يمكنه أن يرجع على المضارب في صورة ولا يمكنه في صورة أخرى، أو في بعض الصور ولا يمكن في بعض الصور. يقول العامل حينما يدفع للمالك لأنه ضامن للمالك، إذا كان جاهلا بأن هذا المال مغصوب رجع على المضارب، سواء كان المضارب عالما أو كان المضارب جاهلا. لكن لو كان العامل عالما بأن هذا المال مغصوب مفهوم كلام السيد المواتن أنه لا يرجع، لا يمكنه أن يرجع. إذن ففي طرف العامل في طرف المضارب لا يحق له أن يرجع مطلقا إلى العامل لو أخذ منه المالك، لكن في طرف العامل لو رجع المالك المغصوب من على العامل وأخذ بدل ماله منه، العامل إذا كان عالما لا يمكنه مقتضى مفهوم القيد في كلام المواتين أنه إذا كان عالما لا يرجع، لا يمكنه أن يرجع على المضارب، لكن إذا كان العامل جاهلا بأن هذا المال ملك للغير وليس ملكا للمضارب الذي أعطاه، إذا كان جاهلا يرجع على المضارب سواء كان المضارب عالما أو كان المضارب جاهلا. فهنا مطلبان: عدم حق الرجوع للمالك على العامل مطلقا، مطلب الثاني حق الرجوع للعامل على المالك في فرض كونه جاهلا، يعني في فرض كون العامل جاهلا، وعدم إن الرجوع لو كان عالما. ما هو مدرك هذين الحكمين؟ انتهى الوقت؟ لا.